الله يبارك فيك إن شاء الله ويبارك لك إن شاء الله، إن شاء الله على الجميع إن شاء الله، الله يجعل فيها الخير والبركة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في آية النبأ ومدى دلالة آية النبأ على المفهوم، وهي عمدة ودلالة آية النبأ على المفهوم من خلال القضية الشرطية، وهو أظهر ما يمكن أن يقال في دلالة آية النبأ. ذكر وجهين سابقين، مفهوم الوصف أو ما ذكره الشيخ الأعظم. في مفهوم الشرط هنا ذكرنا أنه في مفهوم الشرط أكو عندنا مشكلة، ومشكلتها هو أن هل القضية التي ذكرت هذه القضية الشرطية لها مفهوم، أو أنها من القضايا التي الشرطية التي لا مفهوم لها. لماذا هي من القضايا الشرطية التي لا مفهوم لها؟ باعتبار أنها تكون من القضايا التي تكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع، يعني لكل حكم موضوع، فتارة تأتي القضية بدون شرط، تأتي مثل تقول اختن ولدك، يكون هناك حكم بوجوب الختان علما لولدك، فلان ماكو شرط في البين، اكو موضوع واكو حكم. تارة يتوصل الى بيان الموضوع من خلال الدليل، من خلال الشرط، تعبير ان جاءك ولد فاختنه، ان جاءك ولد فاختنه، هي نفسها مساوية اختن ولدك، ماكو فرق بيناتهم، غايته هذه الصياغة بصياغة جملة فعلية، فعل امر حكم وموضوع، وهذه الصياغة بصياغة الجملة الشرطية، فلذلك يعبرون عنها بالجملة الشرطية أو القضية الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، يعني ما هو الموضوع الذي يحقق ويترتب عليه الحكم، هذا هو الموضوع، وليس الغرض منها بيان الشرط بما هو شرط وقيد. فكأن الجملة الشرطية التي مسوقة لبيان تحقق الموضوع جملة مسلوب عنها شرطيتها، وإلا هو كل موضوع حكم، تحقق الموضوع يؤدي إلى تحقق الحكم. اختن ولدك، تريد أن تقول بأنه متى ما جاء عندك ولد فاختنه، لذلك يعبر عن، يعني هذا التعبير يكون تعبير يريد أن يبين أن هذا الشرط ليس المقصود منه هو الشرط المتعارف، لذلك قضية شرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع أو لبيان الموضوع، ساعة اختلاف تعبيراته، شو بعض بيان تحقق الموضوع، بيان الموضوع على حد سواء، أن موضوع هذا الحكم شنو، ولا يوجد غيره كموضوع، في حين تكون هذه القضية الشرطية قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع. محل كلامنا ليش صار الإشكال به؟ محل كلامنا يقول ان هنا في هذه الرواية، في هذه الآية الشريفة، عندنا فاسق جاء بالخبر، وعندنا خبر، وعندنا حكم، الحكم وجوب التبين، عندنا نبأ وخبر، وعندنا من جاء بهذا الخبر وبهذا النبأ. طريقة صياغة الجملة الشرطية يمكن أن تكون لكل الجانبين، يعني يمكن أن تكون جملة شرطية لها مفهوم مثل إن جاءك زيد فأكرمه، ويمكن أن تكون الجملة الشرطية مسوقة كما إن جاءك ولد فاقتنه، إن جاءك نبأ الفاسق إن جاءك نبأ الفاسق فتبينه. يقول إن لم يجئ نبأ الفاسق ما كنت تبين، على شنو أتبين؟ نبأ فاسق ما أجى، ما أجى في مال الله، أتبين ماذا؟ فيمكن تصوير هذه القضية الشرطية على أنها قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، ويمكن تصويرها على أساس أنها قضية شرطية فيها موضوع النبأ إذا جاء به فاسق فتبين. أصير موضوع وهناك شرط، وهذا الشرط هو قيد، يمكن أن يفرض الموضوع من دون هذا الشرط. فهل تدل القضية الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ واضح نقطة الإشكال وين؟ أنه تارة بعض القضايا تكون عندي واضحة تماما أنها مسوقة لبيان الموضوع، كما إن جاءك رأز ولد فاختنه. وهذه همات، يعني يوجد طريقتين لمعرفتها. تعبير الشيخ الأنصاري أنها تكون سالبة بانتفاء الموضوع، والتعبير اللي ذكر المرحوم السيد الخوي أيضا ذكر الشيخ الأنصاري، وهو أن يكون التوقف توقفا عقليا. فحينئذ القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع تكون قضية مفهومها الانتفاء عند الانتفاء، مو لأن لها مفهوم، لأنها تكون سالبة بانتفاء الموضوع. يعني الموضوع قد انتفى ولا يوجد موضوع آخر بديل، فتكون سالبة بانتفاء الموضوع. أو تكون نقول بأن التوقف توقف عقلي، وما أن التوقف عقلي حينئذ بعد العقل يتوقف على هذا، هذا هو الترتب، ليس ترتبا مولويا تعبديا اعمل بهذا الشرط. فلذلك الشيخ الأنصاري قال بأن في آية النبأ القضية فيها قضية مسوقة لبيان الموضوع ولتحقق الموضوع، فلا مفهوم لها. في مقابل هذا الرأي من ذهب إلى أنه لا، الآية الكريمة تبين قضية شرطية لها مفهوم، هناك موضوع ولهذا الموضوع مفهوم، فليست المسألة مسألة أن هذا أن ليست المسألة قضية شرطية، قضية مسوقة لبيان الموضوع، وذلك بأن يكون الموضوع هو النبأ، طبيعي النبأ. طبيعي النبأ هذا له حالتان، حال أن يأتي به فاسق وحال أن يأتي به عادل. فإذا انتفى الفاسق هل ينتفي الحكم أو لا ينتفي؟ هنا نقول الانتفاء عند الانتفاء مع بقاء الموضوع هو الثابت. فلذلك يمكن أن نقول بأن لها مفهوم ويكون الجملة الشرطية مفهوم. إذن إحنا أمام هذين الأمرين، أن تكون الجملة الشرطية لها مفهوم، أو أن تكون الجملة الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. قبل أن السيد الخوي رحمة الله عليه في تسلسل المطلب يقول بأنه يمكن أن يقال أنه حتى لو كان الموضوع هو طبيعي النبأ فلا يثبت المفهوم. قد يقول قائل بهذا الشكل، أنه أنتم تقولون أن كأن دلالة على المفهوم معتمدة على أن يكون الموضوع هو طبيعي النبأ، وطبيعي النبأ له حالتان، فالدلالة على المفهوم مبتدية على هذا. هنا يقول قد يقول القائل بأنه لا، حتى لو كان طبيعي النبأ ذلك فلا مفهوم لها، فلا مفهوم لها. لماذا؟ يقول باعتبار أن هذه القضية بهذا الشكل، يعني الموضوع يظل عاما، كأنه هكذا يقول هذا الموضوع العام إذا وجب التبين عند خبر الفاسق فحينئذ يجب التبين في كل خبر حتى لو كان خبر عادل، فلا مفهوم لها. يا بشلون؟ يقول لأن الموضوع لما كان عام، معناه أن هذا الموضوع العام ثبت له هذا الحكم. هذا الحكم متى يثبت له؟ يثبت له إذا كان أحد أفراده قابلا فاسق، فيثبت الحكم للعموم. يعني هكذا يريد أن يقول، يقول بأن الموضوع لما كان عام طبيعي النبأ حكم له، الذي له شنو هو؟ وجوب التبين. لكن هذا وجوب التبين ثابت لهذا الموضوع الكلي، متى يثبت؟ إذا ثبت لأحد أفراده فإنه يثبت للجميع. هل وجوب التبين يثبت لأحد أفراده؟ يقول نعم، وهو الفاسق، فإذا يثبت للجميع. المستشكل هكذا يقول أن وجوب التبين لطبيعي النبأ على فرض مجيء الفاسق بنبأ. إذا تبينت في خبر الفاسق فهذا معناه أنه يجب التبين في كل الخبر. فحينئذ بعد ما راح تكون الجملة مفهوم، فلا مناص إلا أن نقول أن الجملة مسوق، أن القضية هنا مسوقة لبيان الموضوع وليس مسوق، لأن بعد كون الموضوع هو طبيعي النبأ ما له فائدة، ما له أثر. كون الموضوع طبيعي النبأ ما له فائدة، ليش تروح لهاي نقول أن الموضوع هو نبأ الفاسق مثل ما قال الشيخ الأعظم؟ وإذا كان نبأ فاسق فتكون القضية مسوقة لبيان الموضوع وننهي هذه المسألة. واضح الإشكال وين؟ الإشكال يقول أنتم بنيتوا على أن الجملة يكون لها مفهوم، القضية لها مفهوم، إذا كان الموضوع هو عام وهذا شرط، فحينئذ يكون للقضية مفهوم. يقول حتى بناء على هذا ما راح يثبت له مفهوم، لما بينه أن هذا الموضوع الكلي يثبت له حكم. متى يثبت هذا الحكم لهذا الموضوع الكلي؟ على فرض وجوب التبين في خبر الفاسق. فحينئذ ماكو فائدة بذلك، فلما ماكو فائدة منه لا مناص من أن نجعل الموضوع هو نبأ الفاسق ونقول أن القضية مسوقة لبيان الموضوع. ليش تتعبون أنفسكم وتروحون تلفون وترجعون إلى نفس النتيجة؟ هذا قد يتوهمه البعض. السيد رحمة الله عليه يقول أن هذا غير تامن، غير تامن، لأن الموضوع، لأن هناك قيد صحيح وهناك موضوع، لكن هذا الموضوع هل هو مقيد أيضا في الجملة الشرطية التي أمامنا؟ لو لا، يعني الإشكالية وين اللي قاعد تصير في هذا المطلب اللي قلته؟ في هذا المطلب كأنه هكذا يريد أن يقول أن لدينا موضوع عام وهناك حكم ثابت لهذا الموضوع العام، هذا الحكم الثابت لهذا الموضوع العام يبقى موضوعه هو هذا العام طبيعي النبأ. هذا القيد الموجود هو ليس قيدا للموضوع، هو قيد للحكم، فلما يصير قيد الحكم ما راح يقيد الموضوع، فلما ما يقيد الموضوع حيث يبقى الموضوع عاما والحكم ثابت لهذا الموضوع العام. يقول المشكلة هنا راح تكون في حين إذا قلنا أنه القيود طرا ترجع للموضوع، القيود ترجع للموضوع، ما عندنا موضوع عام وحكمه مقيد. القيود حتى لو كان في مرحلة الإثبات والدلالة القيد ظاهره هو قيد للحكم، إلا أنه في الواقع قيد للموضوع. ففي محل كلامنا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، التبين على فرض مجيء الفاسق، يعني أن النبأ موضوع مطلق. هنا احنا شو نريد نقول؟ نقول يعني الذي يدعي بالمفهوم ماذا يقول؟ الذي يدعي بالمفهوم يقول النبأ إذا جاء به فاسق فتبين، في هذه القضية الشرطية القيد هو قيد للموضوع، فإن تجيب الموضوع من دون هذا القيد تقول ينتفي عنه الحكم أو لا ينتفي. المستشكل شيري يقول أو المتوهم يقول القيد ليس قيدا للموضوع، الموضوع مطلق أو عام، الحكم ثابت له على فرض متى يثبت الحكم له؟ إذا كان أحد أفراده وهو الفاسق يجب التبين به، فلما كان الفاسق يجب التبين فيه فحينئذ مطلق الموضوع راح يتبين فيه لأن الموضوع عام. القائل بالمفهوم يقول الموضوع في القضية الشرطية مقيد، فأنا شلون أنتفي؟ أريد أقول أن الحكم ينتفي عند انتفاء القيد لهذا الموضوع. فإذا كان هذا الموضوع مع قيد آخر غير هذا القيد ينتفي عنه الحكم فيثبت المفهوم. فيقول السيد الخوي رحمة الله عليه بأن المتوهم توهم أنه يمكن أن يكون القيد هو قيد للحكم فقط. يقول هذا في مرحلة الإثبات ممكن، في مرحلة الظاهر والإثبات، في مرحلة الصياغة يكون القيد قيدا للحكم، لكن في مرحلة الثبوت القيد يجب أن يرجع إلى الموضوع. إذا بلغ ويمثل وينظر هذا بقوله إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجز الشيء، مو يعني عندنا ماء مطلق وعند حكم هو عدم الانفعال. متى يثبت عدم الانفعال للماء المطلق؟ إذا بلغ قدر كرين. فإذا ما بلغ قدر كرين هما تكون لا ينفعل، ما حد يقول بهذا الأمر. والحتى إذا في مرحلة الصياغة قلنا بأن القيد قيدا بأن القيد قيد للحكم أيضا لا يمكن أن نقول بأن الموضوع يبقى مطلقا. إذن من هذه الجهة دفع الإشكال عن ثبوت المفهوم. إذن جئنا إلى الجهة الثانية. الجهة الثانية صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال حتى لو كانت القضية مسوقة لبيان الموضوع فيمكن أن يثبت المفهوم. شوف إجى الحالة المعاكسة. الحالة الأولى أنه القضية إذا كان الموضوع طبيعي النبأ فيثبت المفهوم، إجى هذا المتوهم توهم هذا الأمر أنه حتى على فرض كون الموضوع طبيعي النبأ لا يثبت المفهوم، رده السيد صاحب الكفاية قال حتى لو كانت القضية مسوقة لبيان الموضوع فيمكن أن يثبت المفهوم. لماذا؟ لأنه ما دام أكو تعليق وأكو انحصار وأكو ترتب وارتباط ما بين نبأ الفاسق وما بين وجوب التبين، فحين لما نعلق هذا على هذا معناه أنه أن 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 وجوب التبين ينتفي عند انتفاء موضوعه ووجود موضوع آخر أيضا كذلك. يعني وجوب التبين ينتفي عند انتفاء موضوعه، وحتى لو وجد موضوع آخر فإن وجوب التبين ينتفي فيثبت المطلوب. فصاحب الكفاية هكذا قال حتى لو كانت القضية مسوقة لبيان الموضوع فإنها تفيد المفهوم. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا، السيد الخوي يقول لا، لأن القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع لا مفهوم لها، وكلنا نتفق على ذلك. فأنت في نفس الوقت اللي تفرض أنها مسوقة لبيان الموضوع قاعد تفترض أنه شنو؟ أنها لها مفهوم، وهذان لا يشتبهان. هنا ممكن الشهيد الصدر رحمة الله عليه عنده في المحاولة يقول القضايا المسوقة لبيان الموضوع، القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع على نحوين. تارة تكون هذه القضايا الشرط هو لا يوجد هناك أسلوب آخر لبيان تحقق الموضوع إلا هذا الشرط. يعني مثل إن جاءك ولد فاختنه هي مساوية اخت ولدك. اما اذا اجينا الى ان جاءك فاسق بنبأ، شنو الموازي لها؟ تبينوا ان جاءكم نبأ، تبينوا النبأ مثلا، هذا التبين النبأ هل هي مساوية لان جاءكم فاسق بنبأ؟ يعني يقول مثل ان جاءك ولد فاختنه، هاي مساوية لأخت ولدك، فهي مسوقة لبيان الموضوع ولا مفهوم لها على الإطلاق. أما إن جاءكم فاسق بنبأ وتبين النبأ، هنا تبين النبأ تحمل حالة عريضة، عرض عريض، عادل جاء به، فاسق جاء به، كذا جاء به، إن جاءكم فاسق بنبأ على فرض أنها مسوقة لبيان الموضوع كما ذكر الشيخ الأنصاري، يعني إن جاءكم نبأ فاسق فتبينوا. فعلى قول الشيخ الأنصاري شنو؟ إن لم يجئكم نبأ فاسق سالب انتفاء الموضوع، يقول هنا تفيد المفهوم. فلاحظ النظرة المعاكسة، يقول عندنا بعض القضايا مسوقة لبيان بيان تحقق الموضوع ولا تفيد المفهوم قطعا. متى هو يعبر عنها؟ إذا كان الشرط هو الأسلوب الوحيد لبيان تحقق الموضوع. أما إذا لا، شلون يعني الأسلوب الوحيد؟ يعني لا يوجد أي فارق بينها وبين الجملة الفعلية مالتها، مثلا أخت ولدك. أما إذا كان الجملة الشرطية ليست هي الأسلوب الوحيد كما في آية النبأ، لأنه إن جاءكم نبأ الفاسق عندنا نبأ العادل عندنا، فلما يربط التبين بنبأ الفاسق ونبأ الفاسق موثوق لبيان تحقق الموضوع، هذا لا يمنع أن يثبت المفهوم. هذا لا يمنع أن يثبت المفهوم. فكأنه يريد أن يقول، يعني المسار اللي مشى به السيد الخوئي وغيره، أنه إذا كان التوقف عقلي أو توقف مولوي، التوقف المولوي قد يصاغ بأسلوب وصياغة الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع وهي تثبت المفهوم أيضا، يمكن من خلالها إثبات المفهوم. هذا أيضا من الجانب الآخر، يعني إذا كانت الجملة أو القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، إجا صاحب الكفاية قال أيضا تثبت المفهوم لكن بطريقة كانت معرضة للنقاش، وجابه السيد الخوي وغيرهم. الشهيد الصدر أراد أن يدعم هذا الرأي بهذه الفكرة وبهذا النظار. الموقف النهائي شنو؟ ما هو الذي يستظهر من الآية الكريمة وما استظهره السيد الخوي رحمة الله عليه؟ هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. ورد في الخبر في أمال الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في المجلس 90، قال عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وهو عند الله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، يعني يتضح بها الحلال والحرام، وسالك بطالبه سبيل الجنة، وهو أنيس في الوحشة، وصاحب في الوحدة، وسلاح على الأعداء، وزين الأخلاء، يرفع الله به أقواما يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم، ترمق أعمالهم، يعني تنظر إليها، وتقتبس آثارهم، وترغب الملائكة في خلتهم، في صداقتهم والاقتراب إليهم، يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم، لأن العلم حياة القلوب ونور الأبصار من العمى وقوة الأبدان من الضعف، ينزل الله حامله منازل الأبرار، ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة، بالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، والعلم إمام العقل والعقل تابعه، يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من السعداء بأن يلهمنا العلم والمعرفة والعقل، وأن لا يحرمنا، وأن لا نكون من الأشقياء فيحرمنا. والحمد لله رب العالمين.